نور السعادة بالسعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء، وهو اللقاء الأخير في شرح كتاب العلامة الشيخ الفاضل رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن ناصر السعدي. وكما قلنا لكم في أوائل اللقاءات والحلقات، هذا الرجل رحمه الله بكتاباته والنور الذي فيها تبين لي عدة أمور، من أهمها أنه رجل يكتب بنور من نور الله عز وجل، اقتبس نورا من المشكات كما ذكر الله في سورة النور. وهذا يؤتاه من عباد الله من وفقه الله للعلم النافع والنية الخالصة لوجه الله تعالى، وأحسبه كذلك رحمه الله، فإنه رجل لم يكن من الناس الذين يحبون أن يلوا الولايات ولا القضاء، ولا يحب أن يتشرف شيئا أو يتزعم شيئا، بل كان رجلا كما ذكر في سيرته محسنا قريبا أليفا متواضعا منطلقا من الكتاب والسنة. بل حتى كان قبل 60 أو 65 سنة، والناس عندنا هنا تقريبا لهم رأي واحد في معظم المسائل الفقهية، كان رجل عنده شيء من الموسوعية والانطلاع على بعض مذاهب أهل العلم، لا سيما وقد اختلط ببعض من رحل للعراق وللشام ولمصر، إضافة إلى أنه في السنوات الأخيرة في سني مرضه جلس في الشام وبالذات في لبنان، حمى الله تلك البلاد. اللقاء الأخير أيها الإخوة والأخوات في هذا المساء هو لتسعد في حياتك، فرتب أولوياتك، رتب أولوياتك. وقد أخذنا في اللقاء الماضي حسم الأعمال وعدم التسويف، ويذكرون من الطرائف للقائد الخراساني أبي مسلم الخراساني، وهو رجل ذكر أهل العلم من المحققين بأنه رجل عليه كثير من الملحوظات وكذلك الخروقات، وأتى بدعوة لإسقاط الخلافة الأموية، بدعوة أو بدعوة لآل البيت، فقتل كثيرا من الناس في بداية الأرض في خراسان ثم العراق، ثم أتى إلى إنهاء الخلافة الأموية. هذا الرجل مع ما فيه من الفسق والفجور والبدعة والضلال كما ذكر أهل العلم، إلا أن عنده خصال إيجابية من أعظمها عدم التسويف. ومن الغرائب يقولون من مظاهر التسويف، لما سئل قيل ما مظاهر أو مثال على عدم التسويف، قال إني إذا أردت أن أقتل إنسانا قتلته في الحال لا أؤجله إلى الغد. طبعا هذه ليست دعوة منا لهذا الأمر، ولكن في الجملة إن الإنسان ما ينجح في حياته حتى يحسب الأعمال، وهذا أخذناه في المرة الماضية. اليوم حتى ما نطيل عليكم، من أعظم ما يسبب الارتياح العام في حياتك والسعادة العامة أن ترتب أولوياتك، وسنعرف ترتيب الأولويات وما الأولويات لدى المسلم، ونذكر بعض الشواهد على ذلك. نذكر أولا حديث الشيخ رحمه الله تعالى، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في الأسلوب 21، وهو الختامي، وينبغي على المسلم من الأمور النافعة، وينبغي أن تتخير أنت من الأعمال النافعة الأهم فالأهم أو الأهم فالمهم، وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشتد رغبتك فيه، فإن ضده يحدث السآمة والملل والكدر، واستعن على ذلك بالفكر الصحيح والمشاورة، فما ندم من استشار، درس ما تريد فعله درسا دقيقا، فإذا تحققت المصلحة وعزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. الكلام كلام الشيخ في هذه الأربعة أسطر فيها أكاد أقول أكثر من 40 و50 فائدة، سألخصها بأربع أو خمس فوائد. أولا قال الشيخ رتب الأعمال الأهم في المهم، والمسلم عنده الأهم ما كان مرتبطا بما له علاقة بالله تعالى، رقم واحد. اثنين بما كان له علاقة بحق من يجب عليه عليك حقه كالوالدين أو الزوجة أو الأبناء، ثم الأقرب فالأقرب، ثم أيضا الأهم فالمهم بما يجب عليك لبدنك، ثم الحقوق الأخرى. هذا قاعدة عامة. ثم قال الشيخ وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشتد رغبتك فيه، وهذا مهم خاصة للشباب والشابات حتى الكبار، يعني وأنت ترتب الأولويات وأنت تضع خطتك وأنت الآن ترصد الرؤية وتضع الأساليب وتتوجه لتحقيق شيء في المستقبل، لا تذهب لتخصص أو لقراءة أنت لا ترغبها ولا تميل إليها، اذهب لما تميل إليه. وهذا يظهر كثيرا عند الصنفين، الصنف الأول الطلاب في الثانوية يذهبوا لتخصص فينظر أو يضع معظم الاختيار لما يرغبه الوالدان أو المجتمع، وأنا أعتبر هذا خطأ كبير جدا. اثنين، الفئة الثانية فئة بعض المتخصصين من طلاب العلم أو التخصصات الأخرى سواء إنسانية وتربوية أو غيرها، فينظر ما يرغبه الآخر فيعمله له، وهذا ليس جيدا. الأولى كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وهي نقطة رئيسية، ما تميل نفسك إليه وتشتد رغبتك فيه، فالذي تميل إليه ثم أنت ترتب الأولوية له في أوقاتك سبحان الله ستبدع فيه. فالإنسان كلما عبأ وقته بما يرغبه طبعا من أمور الخير من قراءة أو علم أو تدرب أو حفظ أو مشاركة أو مبادرة أو عمل مجتمعي أي شيء أي عمل تميل نفسه إليه سبحان الله يكون الإنتاج تقريبا ضعف ما ينتجه من لا يرغبه وإنما إرضاء. وكم رأيت من الإخوة من الشباب والشباب جلس في عمل معين لمدة سنة سنتين أو خمس سنوات ثم رجع بدأ من النقطة الأولى والمربع الأول. إذن هذه نقطة أو فائدة ثانية. الفائدة الثالثة قال فإن عملت خلاف ذلك ستحدث لك السآمة والملل والكدر، وهذا صحيح. إذا أنت صار عملك فوضى ولم ترتب الأولويات ثم لم تعمل ما تميل إليه نفسك الصحيحة والفطرة السليمة لديك، غالبا يحدث دائما لديك أمة وملل كثير فتترك الأعمال ولا تنهيها. ثم قال رحمه الله تعالى واستعن ذلك، هذا الأسلوب الفائدة الثالثة، بالفكر الصحيح. يعني أنت دائما عود نفسك أنك تفكر ويطلق عليه التفكير المنطقي العلمي أو الإيجابي والإبداعي. التفكير المنطقي ما كان في المقدمات والبدايات والنتائج بعد الأسباب، والعلمي الذي بني بنقاط علمية واضحة، فتلاحظ أي شيء سواء في الكون أو في الحياة أو في الدراسة وغيرها، هنا تفكير علمي منهجي يسير أنه إذا حصل شيء مع شيء سيكون شيء واضح في الأخير. فإنسان درس ووزع وقته وذاكر وحفظ ثم دخل الامتحان متوقع أنه ينجح، هذا تفكير علمي واضح. أو التفكير الإبداعي أو الإيجابي اللي ينطلق من الطلاقة وانفتاح الذهن وعدم إغلاق المخ، إن وجدنا آباءنا على أمة الإسلام كان يحارب ذلك، كان يحارب إغلاق الأذهان ويجعل فتح الأذهان والتفكير في الآلاء المشهودة والمقروءة جعلها دينا، يتفكرون أو لم يتفكروا. دائما الإسلام يأمرنا أننا إيش؟ نكون متحركين في الأذهان، لسنا متأكسدين ولسنا آسنين. ثم قال الشيخ واستخدم المشاورة، فأنت عقلك دائما قل عقلي نصف عقل يكمل بعقل أخي، فعقل أخي معه النصف الآخر، فعقل أخي معه النصف الآخر. نرجع إلى الأولويات. مرة من المرات أتى أستاذ في جامعة عريقة وكان في دورة كبيرة وحضر مدراء الشركات والمشاريع، ولكنه للأسف لم يبقى إلا ساعة واحدة، وهو يتكلم عن تنظيم الأولويات وإدارة الوقت، وقالوا ليس عندك إلا ساعة، مع أنه يحتاج على الأقل حدود 5 و6 و7 ساعات أو جلستين. فاختصر ذلك بمثال، فأخرج كأسا زجاجيا أو علبة زجاجية ثم وضع فيها حجارة، ولما وضع الحجارة لهم، طبعا لما وضع الحجارة سأل هؤلاء الذين هو يدربهم، فقال لهم: هل امتلأ هذا الوعاء؟ يسألهم هل امتلأ بعد أن وضع فيه الصخور الكبيرة بحجم كرات مضرب التنس لعبة التنس، فقال لهم: هل امتلأ الوعاء؟ فأجاب الجميع طبعا بعد أن ملأه كاملا وبحدود يأخذ 5 و10 و7، فقالوا: نعم امتلأ. أتى بقطع صخور صغيرة جدا فسكبها مرة أخرى في الوعاء، فنظروا وفعلا دخلت داخل هذا الوعاء، فهم طبعا كذبوا نظرهم ورأيهم الآن. قال لهم: هل امتلأ الوعاء؟ هل امتلأ الوعاء؟ ماذا تقولون؟ قالوا: نعم. واحد قال: لا. قال ربما، ابتسم في وجه من قال نعم من قال لا. فأتى بذرات من الرمل فوضعها على الصخور والحجار الكبيرة الصغيرة فدخلت الرمل، فقال: هل امتلأ الوعاء؟ فقالوا جميعا: لا. قال: ليش؟ قالوا: نتوقع يدخل شيء، ما ندري عن شيء. الشيء الرابع: فأتى بكوب من الماء ووضعه في الإناء فدخل الماء فشدهوا. قال: على ماذا يدل هذا الأمر؟ فقام أحدهم ذكيا فقال: هذا يدلنا على أننا في أوقاتنا نتبرم لما تأتينا أشغال فنقول امتلأ الوقت، ووقتنا يأخذ زيادة ثم يأخذ زيادة، فليس صحيحا أن وقتنا امتلأ. قال: إجابة جميلة، ولكن ليس هذا قصدي، وإنما قصدي أننا يجب أن نضع الأحجار في المرة الأولى لا أن نضعها في المرة الأخيرة، لأننا إذا وضعنا الصخور الصغيرة ثم كيس الرمل ثم الماء سينعجن عجينا وطينا فلا يستحمل أن يأخذ الحجارة الكبيرة المدورة ككرة التنس. فنظموا أولوياتكم، فنحن في حياتنا نتأخر أحيانا فلا نرتب أولوياتنا إلا بعد أن يقع الفأس على الرأس، فإذا أردت أن ترجع فإذ بالحجارة لا تستطيع أن تدخلها في علبتك الزجاجية. إذن المطلوب منا أن نبدأ من أول شيء، رتب الأولويات كالحجارة الكبيرة ثم تضع الحجارة الصغيرة فتدخل، ثم الرمال الصغيرة ثم الماء. فبعض الأعمال لا ننشغل بشيء ليس له أهمية كما قال بعضهم، أو ننشغل خداعا لأنفسنا كمبدأ آخر بشيء ترفي، فبدلا يكون الترف عندنا ساعة يكون 6 ساعات، أو بشيء ينقضي ليس فيه نتيجة لنا في الآخر. وعليه نحن بحاجة أيها الإخوة حتى نسعد في حياتنا أن نرتب الأولويات، والأولويات عند المسلم كما ذكرناه في المقدمة أن ننظر حقوق الله، حق الله علي وحقوق من حولي من أهلي وجيرتي ومجتمعي والمسلمين وحقوق نفسي، وأرتبها حسب فواتها في الوقت. فبعض الإخوة قد يأتيه طارق عند الباب يريد في حاجة ماسة وهو يريد أن يتنفل بالصلاة، فهنا واجبان أو أمران ازدحم في وقت واحد. الأولى هنا أن يفتح للطارق ويقضي حاجته، فهي أعظم كما قال بعض أهل العلم وورد في بعض الآثار من أن يعتكف شهرا. وهكذا هناك أولويات، أو أنه يقرأ القرآن ويدعو الله وأقيمت الصلاة، أو أنه يؤذن المؤذن فيتابع وهكذا. هناك شيء يفوت وهناك شيء أهم من شيء، وأنت أعلم بنفسك خاصة في أمور نفسك. أما في حق الله فالله بين لنا الأعظم ثم الذي أقل منه وأقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ولما بعث معاذا وأبا ذر إلى اليمن وهم أهل كتاب، قال إنك لما أراد أن يوزنك تقدم قوما أو تقدم على قوم أهل كتاب، يعني عارفين مو ناس جاهلين، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله، تقعيد التوحيد والإيمان بالقلب. فإنهم أجابوك لذلك فلتخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم ثم تتمة الحديث. هذه أولويات. بعد ذلك أيها الإخوة، بترتيب الأولويات عليك بالاستشارة. الاستشارة يا إخواني وجدت أثرها الحقيقة على نفسي. أحيانا أستشير بعض من سبقوني بالحياة أو عمارهم، حتى لو كانوا كما يقول العوام عندنا كمثال صحيح، الذي أكبر منك أحيانا بيوم أو بشهر بسنة أعلم منك أحيانا بسنوات يختصر لك. ولذلك ما أجمل الشباب الذين ابتدأوا بالحياة يجلسوا مع الناس الكبار، خاصة الوالد والأم والعم والخال والإمام والمربي والمعلم، ويجلس مع الناجحين في الحياة، في الحياة يعني في الأمور المالية والأمور الإدارية والشرعية وكذلك الاجتماعية، ويجلس معهم. وكم أتمنى أن يهب بعض الشباب الآن والشخصيات من الكاتبين والأذكياء والشابات، ويلاحق بعض الإيجابيين والناجحين الذين أعمارهم ما بين 50 إلى 70، أو من 45 أو 40 إلى 70، أو بعد 70، ليس هناك مانع، فيقيدوا نجاحاتهم وخبراتهم ويفصلوها لنا ويقعدوها وشواهدها وقصصها، وتخرج سلسلة. فهذه قليلة وجدت مع بعض الشخصيات، لكن نريدها أكثر، كتب فيها عدد من الكتاب والأدباء. أيضا المشورة يا إخواني ما تندم عليها ولا تخيب بإذن الله إذا استخرت الله واستشرت بعد أن ترتب أولوياتك. الشاعر يقول في أبيات جميلة يخاطب صديقيه عن قضية أهمية المشورة: شاواك إذا نابتك نائبة يوما، وإن كنت من أهل المشورات عين تبصر منها ما نأى ودنا، ولا ترى نفسها إلا بمرآة. وهذا صحيح، خاصة للذين يقدمون على عمل مهم: تخصص، زواج، انتقال من ديرة إلى ديرة، ابتعاث، يعني حتى يقع في مشكلة مع زميل له أو زوج مع زوجة. هذا الأمر مهم، لأنه بإذن الله يفتح له آفاقا كبيرة. الوليد بن عبد الملك أو عبد الملك بن مروان قال: لئن أستشير فأخطف الاستشارة خير لي من أنني أصيب فأستبد برأيي. لنعودك التواضع والقرب من الناس، وهذا من أعظم الحكم لأحد الخلفاء من المسلمين. وأنت طبعا لا تشاور إلا من كان عاقلا حصيفا أمينا غير حاسد ولا شانئ. هذا ما تم في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق أيها الإخوة والأخوات، وننتهي من شرح هذا الكتاب. تم في 21 درس تقريبا أو لقاء ومحاضرة خلال 7 أشهر مضت من أعمارنا، وأنتظروا مقترحاتكم إن شاء الله للدورة الثانية بعد رمضان على خير. نسأل الله أن يحقنا وإياكم رمضان على خير، وليكون المقترحات، أتتني مقترحات من بعض الإخوة الأعزة والأخوات: هل تكون قراءة من كتاب مثلا بعض الشواهد النفسية والتربوية من السنة النبوية ففي حديث جميلة في ذلك، أو بعض الشواهد والمواقف والقصص نستلهم منها بعض الدروس النفسية في الآيات القرآنية، أو غير ذلك من قصص الأنبياء والرسل والأئمة والتابعين، أو نختار بعض الشخصيات الإيجابية في واقع حياتنا وفي قصص السلف والآئمة والعلماء والأمراء الصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونأخذها تحليلا وتشخيصا كل أسبوع. انتظر إن شاء الله مقترحاتكم على جوال الإخوة في الجامع وموقع